بسم الله الرحمن الرحيم. يروي لنا سيدنا أبو هريرة عن رجل دخل إلى المسجد بعد النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فصلى ذلك الرجل، ثم بعد أن انتهى من صلاته ذهب وسلم على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فما كان من الحبيب إلا أن قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع امتثالا لأمر النبي المصطفى وصلى مرة أخرى، ثم عاد فقال له النبي: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، أي ثلاث مرات، والرجل يعيد صلاته حتى عاد وقال للنبي المصطفى: والذي بعثك بالحق إني لا أحسن غير هذا فعلمني. ما بين هذا الحديث الذي يسمى حديث مشهور يسمى حديث المسيء صلاته، وقصة يذكر فيها عن زين العابدين ابن الحسين ابن سيدنا علي بن أبي طالب أنه كان يصلي في المسجد فسقط ركن من المسجد فلم يشعر بشيء من ذلك حتى انتهى من صلاته، وما بين هاتين القصتين قول النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أرحنا بها يا بلال، وإن كنت أخشى أنه عند البعض أصبح في الزمان هذا يصبح وهو يقول: أرحنا منها يا بلال، وإن كانوا هم قلة ولكن البعض قد يقولها. الخشوع والذواق والإدراك لحلاوة هذه الصلوات وكيف تعمر حياتنا ظاهرها وباطنها، سوف نتكلم عن الصلاة وكيفية الوصول إلى حقيقتها من خلال هذه الحلقات. لا إله إلا الله محمد
رسول الله. فريضة الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام، بل هي الركن الذي اجتمعت فيه جميع الأركان، ولكن أصبحت لبعض الناس عادة وليست عبادة، يتم فيها الحضور الجسدي ويغيب فيها روح الخشوع واستشعار الوقوف أمام الله سبحانه وتعالى. لا إله
إلا الله محمد. نرحب بضيوفنا الأفاضل، ومثل ما سمعنا في المقدمة أن الكلام سوف يكون عن الصلاة، ولا شك أنه أعظم ما يتكلم فيه هي النعمة العظيمة التي أهداها لنا المولى سبحانه وتعالى، التي بها تطمئن القلوب، التي بها يرتاح الإنسان، والتي بها يحصل للإنسان معرفة بوابة المناجاة لله سبحانه وتعالى، كما جاء في البخاري: إن أحدكم إذا صلى فإنه يناجي ربه سبحانه وتعالى. فيعرف الإنسان قيمة الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، الدخول في هذه الحضرة العظيمة التي لربما عرفها الفقهاء بأنها أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم غالبا، إلا أن كثير كذلك من العارفون بالله عرفوها بأنها الصلة التي بين العبد وربه، هي الحالة الوجدانية التي لا يستطيع حتى بحكم أهل الفقه، تتخيلوا معايا أنه الإنسان إذا دخل وكبر تحرمت عليه أشياء وحلت له أشياء، فله أن يكلم ويناجي الحق سبحانه وتعالى، لكن ينقطع عن الخلق كلهم. لذلك قالوا الفقهاء: لو تكلم بحرف مفهم أو حرفين غير مفهمين لبطلت صلاته، لأنه في هذه الوقفة ينبغي ألا يكلم إلا الله تعالى في علاه. هذه الصلاة العظيمة التي يحصل بها أنها تنهانا عن الفحشاء وعن المنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لا شك أن الكثير من الشباب، والحمد لله المساجد عامرة والأماكن والبيوت كذلك بالصلوات عامرة رجالا ونساء، ولكن الكلام عن روح الصلاة، الكلام عن كيف للعين أن تتحرك وأن تدمع إذا وقفت بين يدي الله تعالى في علاه، الكلام كيف أنه ممكن الواحد مننا يعرف ويقف على سر من أسرار ما كان يذوقه الصحابة والتابعون وتابع التابعون، وهكذا في شأن ذواقهم لهذه الصلة الجميلة. لا شك وكلنا الحمد لله مكرم بهذه الصلاة العظيمة، أن لكل شيء مفتاح، والإنسان إذا ما استطاع بالفعل أنه يأخذ المفتاح ويفتح الأبواب لو أتى بقوته كلها لربما ما استطاع. يعني لو جاء واحد مننا ويبغى يفتح باب ولكن بالعافية وجاب زميله معه والثاني والثالث والرابع وحطوا قوتهم كلها يمكن ما يفتحوا الباب، ويجي واحد عنده مفتاح صغير ويفتح الباب وإذا بالباب بسهولة ينفتح. طيب فإذا الإنسان لابد أن يأتي للأشياء من أبوابها، وأتوا البيوت من أبوابها، ويأتي كذلك للأبواب من مفاتيحها فيفتحها بالطريقة الصحيحة. جعلنا أول حلقة في الكلام في حلقات الصلاة عن مفتاح الصلاة الذي إذا استطاع كل واحد مننا أن يأخذ بهذا المفتاح فتح له باب الصلاة. إذا فتح باب الصلاة فتحت باب الصلة بينه وبين الله تعالى في علاه، بها بعد ذلك يعرف معنى ذواق هذه الصلاة. فلا يستطيع هذا الإنسان إلا أن يواظب على هذه الصلاة بظاهرها وبباطنها بأركانها وبحقيقتها. إيش هو هذا المفتاح؟ هذا المفتاح ذكر لنا ابن ماجه والترمذي فيما رووه عن النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال مفتاح الصلاة الطهور. الطهور مفتاح الصلاة. فالإنسان إذا أراد أن يدخل على هذه الحضرة الكريمة لا بد له من الطهور. طيب لربما الواحد يتساءل إيش العلاقة ما بين الطهور وما بين الصلاة؟ المعنى الجميل الذي يحتاج الإنسان أن يعيشه وهو يتأمل في هذا الحديث معنى الطهارة والتنقية والتصفية التي هيئها الله سبحانه وتعالى للعبد قبل ما يدخل عليه. يا إخواني، ما من رجل عاقل يدخل على وزير أو أمير أو مسؤول أو ملك على قدر تعظيم المقابل في قلبك يكون استعدادك له. ما يمكن تدخل، والله تتخيلوا معايا أنه ممكن إنسان يدخل، والله لو قالوا له بكرة أنت عندك مقابلة مع الوزير الفلاني يروح بثوب النوم؟ كيف حيسوي؟ لابد من أمر الاستعداد هذا. فأول أمره أمر الطهارة، هذه أن يكون أن يتطهر أن يتطيب أن يتنظف. فجعل وشرع الله سبحانه وتعالى لنا هذه الطهارة، ولأنه الصلة التي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى ما هي قائمة على الظاهر ولكن قائمة على الباطن، كما جاء في صحيح مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. جعل هذا الوضوء طهارة حقيقة مع عظم ما أسدل وأعطى لنا النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذه الطهارة العظيمة ألا وهي الوضوء، إلا للأسف الكثير يجهلها. ولو ربما الواحد من لو فتح مننا رياض الصالحين أو المتجر الرابح أو شيء من الكتب هذه لعرف فضل الطهارة. يكفي فيها حديث مسلم الذي يعني يذكر فيه عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا قام وتوضأ فغسل وجهه خرجت خطاياه التي رآها بعينه من عينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. رأيت بعينك قبل ما تصلي، رأيت أمر خطأ، رأيت أمر منكر، أخطأت في نظر لا يحلك، فجئت وتوضأت. يقول لك النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم فإنه مع الماء الذي ينزل من وجهك تنزل هذه الخطايا. فإذا بعد ذلك غسلت يدك فإن ما بطشته بيدك يخرج مع الماء أو مع آخر قطرة من الماء. فإذا غسلت رجلك بعد ذلك خرجت الخطايا التي مشيت إليها مع الماء أو مع آخر قطرة من الماء. وإيش ختم بعد ذلك النبي الحديث؟ قال حتى يعود ذلك نقيا، أو كما جاء عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، أي أنك ترجع وتتهيأ بحال صفاء جميل مع الله تعالى في علاه، لأنك استطعت أن تهيئ نفسك بهذا الوضوء فخرجت خطاياك. حتى يقول سيدنا يروي سيدنا عثمان حتى في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخرج خطاياه من بين أظافره أو من تحت أظافره، في كناية في شدة المبالغة في خروج الخطايا في أثر هذا الوضوء الجميل. الذي كذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول من توضأ فأصبغ وضوءه ثم صلى ركعتين خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا المعنى في هذه الفضائل الذي ينثرها لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نثر لل يعني حديث بعد الحديث والمعنى بعد المعنى. تتخيلوا معي إخواني ليش حتى تبرز لنا بعد ذلك عظمة ما سوف نقبل عليه، عظمة هذه الصلاة. ولذلك الواحد منا إذا تفكر، طيب أنا ليش إذن أحافظ على هذا الوضوء؟ لأنه فقط أنت من يعتاد على هذا المعنى من شأن الصفاء الباطن بهذه الطهارة يعرف أنه لهذا لا شك أنه عليها تترتب فوائد عظيمة، ومن أقل أقول يعني هي من أكثر بل من أقل الفوائد تترتب عليها أن تحفظ أنت من العين والحسد. كثير في الناس في الزمن هذا يتكلموا عن الحين وعن الحسد وعن بعض الأذى الذي يصيبهم. طيب توضأ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حلية المؤمن الوضوء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يعني معاني كثيرة تحثك على هذا الأمر. كذلك يكفيك أنها علامة بينك وبين النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. من أجمل العلامات التي يوم القيامة يتعرف بها النبي على أمته أنهم أناس محافظين على هذا الوضوء. معروف الحديث
أنهم غر يحشرون غرا محجلين من أثر الوضوء،
يحشرون غرا محجلين، حديث الآخر يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. المهم كيف أن الإنسان تتحول معرفة المعلوماتية هذه إلى أمر يعيش في حياته. طيب إذا عرفنا هذا ما نبغى يوم القيامة تكون بيننا وبين النبي علامة يتعرف بها علينا من بين الأمم. كذلك طبعا الفوائد كثيرة سبحان الله في أمر الوضوء، لكن كذلك من أهمها ألا وهي أن الوضوء هو بوابة الاستعداد للصلاة. يفتح لنا هذا الأمر مفتاح عظيم يا إخواني، وهو ما سوف نتكلم عنه بعد الفاصل، ألا وهو أن مفتاح الصلاة الطهور، وأن مفتاح الطهور هو الخشوع في الطهور. فإذا انتبه الإنسان للخشوع في الطهور عرف بعد ذلك كيف يفتح هذه الصلاة فيدخل على تلك الحضرة الكريمة وهو ذائق لحلاوة الصلاة.
لما سمعنا من السيد فيصل جزاه الله خير أهمية التحضير للصلاة والوضوء كمدخل للصلاة، وكيف أنه الإنسان ومريت بها شخصياً أنه أتجهز للقاء شخص مهم أكثر من أتجهز للقاء ربي سبحانه وتعالى، خجلت من نفسي، وإن شاء الله بعد هذا اليوم الكلام اللي سمعته يكون حجة لي لا علي إن شاء الله.
بصراحة بعد ما سمعت الكلام حسيت بحزن داخل نفسي، أني استوعبت أني كنت مستهتر بأمر بسيط وأساسي، يعني كان يدخلني للخشوع للصلاة. يعني استوعبت أني كنت يعني بس أقلد الناس في الوضوء، ما أتلذذ فيه وأستشعر أي خشوع فيه، فكنت حاسس بشيء مفقود. يعني الحمد لله يعني بعد اللي سمعته يعني إن شاء الله أقدر أطبق اللي تعلمته وأبدأ أشعر بخشوع يعني وأتلذذ بوضوئي.
ما أجمل أن نسمع مشاعر الناس، أصحابنا، أحبابنا، إخواننا. يعبر الإنسان عما بداخله، وصدقوني ما أحد كامل، التقصير حاصل عندنا كلنا، كل إنسان مقصر. الكامل وجه الله سبحانه وتعالى وأكمل الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن شعارنا دائما مثل ما قال ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته، فعلمني يا رسول الله. الخشوع الذي تكلمنا عنه، المعنى الجميل يا إخواني الذي تذكرنا في الفصل الأول أو في الجزء الأول، لفت نظري فيه أحد الصالحين عندما سألوا بعض الذين يبحثون. المشكلة فينا يا إخواني، الله سبحانه وتعالى عطاء عظيم، وربنا أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. والأمر إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يهب الإنسان الخشوع والتلذذ والجمال والحلاوة لهذه الصلاة، هي الله سبحانه وتعالى لا يحرم إنسان يريدها، لكن من فينا يعمل ذهنه وعقله ويفكر يتمنى ويرغب، مثل ما سمعنا قبل قليل أنه ربما سبحان الله تمر علينا أوقات وأعمار والمسألة غائبة خلاص، يعني العادة تولد التبلد، تعودنا أن نتوضأ أو تعودنا أن نصلي يوميا، فذهب مننا هذا المعنى الجميل. فكان مقصد من مقاصد البرنامج أن نعيد معاني صلتنا من خلال أركان هذا الدين العظيم في صلتنا بالله سبحانه وتعالى، حتى لا يخرج مننا ركن من هذه الأركان إلا وللإنسان وقوف على أسراره. صدقوني يا إخواني، الذي يكتشف لعبة من الألعاب، الذي يستطيع أن يفكك لعبة من الألعاب متعة فيها لا توازي فقط الذي يلعب فيها، الذي يتعلم في الكمبيوتر فإذا استطاع أن يعني أن يلعب بالبرنامج يستمتع، لكن الذي يستطيع أن يصنع برنامج أو أن يتعمق أكثر تكون متعة أكثر بكثير. ووالله إن هذه الأركان وهذه الصلوات وما قبلها من الوضوء والمهيئات لهذه الصلاة لو استطاع الإنسان أن يذوق حلاوتها، أن يعني يفك شفراتها، أن يعرف معانيها ويقف على شيء من أسرار حكمة الله سبحانه وتعالى فيها، سوف يذوق فيها مذاق يعجل به نعيم الجنة في الدنيا قبل الآخرة. الذي لفت النظر عندما سأل بعض الذين تفكروا وتفطنوا وقال لأحد الصالحين أريد أن أخشع في صلاتي فكيف؟ فقال له عليك بالخشوع في الوضوء، اخشع في الوضوء تخشع في الصلاة. وهذه لربما عند البعض مصطلح جديد، كثير يتوضأ لكن يخشع في الوضوء، كثير الذين يتكلمون عن الخشوع في الصلاة، لكن أظن ما أدري تشاركون الرأي أو لا أنه قليل من يتكلم عن معنى الخشوع في الوضوء، مع أنه هذا الخشوع في الوضوء بوابة للخشوع في الصلاة. يبقى طيب السؤال، كيف أخشع في وضوئي؟ إذا اتفقنا والله وإن كنت مستغرب، أنا أتوقع البعض يستغرب، أقول له انتظر معي خليل وشاركني وطبق. يقولون بالذات في هذه المسائل، وخذوا هذه دائما فائدة يا إخواني يا شباب، حطوها في جيبكم، حطوها في قلوبكم، لكن صدقوني سوف تستفيدون منها بالذات في العلوم التي هي متعلقة بالسلوك وبالتربية، لابد أن يخالطها عمل. ما يكفي والله أن نسمع الكلام نقول والله كلام جميل، كلام طيب، كلام ممتاز، لا، يقولون هتف العلم بالعمل، فإما أجابه وإما ارتحل. اسمع الكلام، حاول أن تعيشه، حاول أن تطبقه، سوف تجد له لذة، سوف تجد له ثمرة، سوف تجد له طعم. لذلك خشوع هذا في الوضوء المصطلح الجميل، أول قالوا ما يعين فيه أن تستجمع قدر المستطاع همك فكرك عقلك، عندما تقبل أنك سوف تقف بين يدي الله تعالى في علاه
سبحانه وتعالى.
البعض يمكن يحاول يعيش المعنى هذا فين؟ في الصلاة بالضبط. إذا جاي يصلي يحاول أن يستحضر أنه سوف يقف بين يدي الله. طيب أنت في لحظة الوضوء حاول أن تعيش أن هذه هي البوابة التي سوف تفتح لك التهيئ في الدخول في حضرة الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه في الحديث لا صلاة لمن لا وضوء
له،
فإذا أنت ما توضأت إذن ليست لك صلاة، فهي البوابة، فتعيش معنا أن هذا هو المدخل الذي سوف يدخلك على المولى سبحانه وتعالى، فتبدأ تتهيئ أنت من الآن، حالتك النفسية، حالتك الوجدانية تجعل لك جمعية على الله سبحانه وتعالى من لحظات الوضوء. من أكثر وأجمل ما يوضح هذا المعنى قصة سيدنا زين العابدين، علي بن الحسين بن سيدنا علي بن أبي طالب، كان إذا توضأ، وهي مشهورة والكثير أسمعها، لكن من يتوقف معها؟ كان إذا أراد أن يتوضأ فانتهى من وضوءه أصفر لونه، فاستحجب البعض قالوا سبحان الله لماذا يصفر لونك وأنت زين العابدين، يعني سبط النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، يعني ابن السلالة العريقة، جدك الحبيب صلى الله عليه وسلم، لماذا يصفر لونك؟ قال ألا تعرفون بين يدي من سوف أقف؟
لا
لا، إيش أنت غايب عنكم أن أنا بعد قليل سوف أقف بين يدي الله؟ أما جاء في البخاري إذا قام أحدكم فإنه يناجي ربه، يستحي الإنسان مع تقصيره من مقابلة الكريم الذي له في كل لحظة إكرام وإنعام وإفضال وجود وكرم. فلذلك إذا حاول أن يعيش هذا المعنى قبل وضوئه، والشيطان شاطر تحصل الإنسان إذا توضأ بنفسه مباشرة، إما إن يشغل بالمرأة، هو يتوضأ جالس أمام المرايا، جالس يشوف خده الأيمن وبعدين خده الأيسر وبعدين الشنب وبعدين اللحية، ويشغله ويتفنن الشيطان في إشغال الإنسان. وأما إذا كان بجواره أحد، الكلام عن الأسهم أو عن المباريات وكأس العالم، وهو يتوضأ ما هو مستشعر المعنى، هي لأنه بالنسبة له أداء حركات معينة، لا هي كما قال الإمام الغزالي لفت نظر التفاتة. إذا كان المولى هيأك لأن تفرغ ظاهرك لأن تنظفه لملاقاته، والظاهر للخلق، فأحرى بك أن تهيئ باطنك لمقابلة الحق سبحانه وتعالى. أحرى بك أن تهيئ باطنك لنظر المولى سبحانه وتعالى. لذلك قلنا أول ما يعين على الخشوع في الوضوء أن تستجمع همك أنك سوف تقابل المولى سبحانه وتعالى. كذلك المحافظة على الأداب النبوية، وهذه كثير كثير من الشباب لربما يستهون بها، المحافظة على السنن. السنن أنوار يا إخواني، السنن جعلها الله سبحانه وتعالى أنوار تقذف في قلب الإنسان متى ما حافظ عليها، لذلك عظم فيها الأجر الكثير والكبير، فجعلت في السنة الواحدة وفي إحيائها الأجر لمئات الشهداء، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحيى سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد، وفي رواية 100 شهيد. ليش؟ لأنها سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك تفكر بعض الصالحين ورأوا أن لهذه الأعضاء التي هي في حال وضوء الإنسان وجسد الإنسان لها مناسبة في صلتها بالآخرة، فالعين مهيئة للمؤمن للنظر لوجه الله سبحانه وتعالى، والأنف لشم رائحة الجنة، واليد لأخذ الصحف باليمين، والرجل حتى تسير فوق الصراط بسرعة البرق، وهكذا يسير المؤمن. فاستحب الإمام الغزالي وذكرها في إحياء علوم الدين، وذكرها في بداية الهداية، وذكر بعد ذلك الإمام النووي أنها ليست من الأدعية التي هي واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها مما يستحب أن يأتي بها الإنسان. الدعاء مفتوح، قد جاء في الحديث في المستدرك على الصحيحين فيما رواه الحاكم، لا وضوء لمن لم يذكر الله، وكأنه لا وضوء كامل، فيعني يستحسن ذكر الله، وذكر الله مفتوح في كل وقت، فكيف بالوضوء؟ فسن بعض الأذكار في الوضوء حتى تستجمع همك في وضوئك، وصدقوني إخواني والله أن من جربها سوف يخشع في وضوء، سوف يذوق للوضوء لذة لربما لم يعرفها قبل إن لم يكن يأتي بها. أولها أن يبتدئ بالتسمية، وهي مما أوجبها الإمام أحمد وسنة عند بعض الأئمة، فيسمي الله سبحانه وتعالى، فإذا غسل بعد ذلك يديه قال اللهم إني أسألك اليمن والبركة وأعوذ بك من الشؤم والهلكة، فإذا تمضمض قال اللهم أعني على تلاوة كتابك وكثرة ذكرك، فإذا استنشق قال اللهم أرحني برائحة الجنة وأنت عني راضي، فإذا استنثر قال اللهم أني أعوذ بك من روائح النار وسوء الدار، فإذا غسل وجهه قال اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه أوليائك ولا تسود وجهي يوم تسود وجوه أعدائك، فإذا مسح رأسه قال اللهم ظلني في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، فإذا مسح على إذنيه قال اللهم اجعلني ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، فإذا غسل رجله قال اللهم ثبت قدمي يوم تثبت أقدام أوليائك ولا تزل قدمي يوم تزل أقدام أعدائك، فإذا انتهى من هذا هذه الأدعية كلها توجه ودعا الله سبحانه وتعالى وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله بعد الوضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. بالله عليكم يا إخواني، واحد يكون له هذه الحالة الإيمانية وهو في الوضوء، كيف ما يخشع في الوضوء؟ فتكون له بوابة في الخشوع في الصلاة. أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجعل لنا معنى وذواق وحلاوة لهذا الخشوع، حتى يحصل لنا من ذلك الحال الذي حصل لسيدنا زين العابدين، فتكون معينة لنا على حسن الإقبال والقبول من عند المولى سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.